الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب النفقات: قرأنا أحاديث وتوقفنا عند هذا. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر يرفعه: في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. ثم قال: وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. هذا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، وقد مر معنا في مناسبات في أثناء الباب إشارات إلى هذا حكم نفقة الزوجة الحامل المطلقة، وهنا المتوفى عنها زوجها. قال: وحديث فاطمة بنت قيس الذي أشار إليه تقدم معنا في أول الكتاب، في ثنايا الكتاب. قال: وهو حديث فاطمة بنت قيس في هو رقمه هنا في هذه الطبعة 138 رقم الحديث، ولا بأس أن ننظر في سنده. قال هناك: قال رحمه الله تعالى: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. فيكون يعني هذا مقويا لحديث جابر أو أثر جابر، إذا قلنا بأنه موقوف فالحكم قد ثبت في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها كما تقدم وشرحناه هناك في أول الكتاب، كتاب النفقات وليس كتاب أو باب النفقات. وفيه كلام تقدم. فهنا قال: عن جابر يرفعه، يرفعه أي إلى النبي، يعني يقول قال رسول الله. فمرة يقولون الصحابي قال رسول الله، وأحيانا يعبر الراوي عن الصحابي بقوله يرفعه، يعني الصحابي يرفعه إلى النبي، بمعنى أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الحديث المرفوع. فيرفعه جابر يرفعه، فكأنه يشير إلى ما سيأتي أن إلى أن الراجح أنه موقوف. وإذا قلنا موقوف على الصحابي يعني من كلام الصحابي وليس من كلام، يعني أنه من كلام جابر، لكن نحن قلنا بأن الحكم ثابت في حديث صحيح رواه مسلم تقدم في حديث فاطمة بنت قيس أن في المتوفى المطلقة ثلاثا يعني المبتوتة لا نفقة لها. ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى: ورجاله ثقات، قال هذا كلام الحافظ ابن حجر، لكن رجاله ثقات مرفوعا يعني فيصح مرفوع موقوفا لا مرفوعا، لا مرفوعا، لكن قال المحفوظ وقفه، المحفوظ وقفه يعني أنه من كلام جابر رضي الله عنه وليس بمتصل، ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. والحديث هو في السنن الكبرى للبيهقي، رواه من طريق الشافعي وهو في مسند الشافعي أيضا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه. فهذا النص الأول وهو قول جابر على الراجح، على الراجح أنه من قول جابر، ولكن الحكم قد ثبت بحديث مرفوع. وثبت نفي النفقة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى كما أشرنا وقد تقدم. فالراجح في هذا الحديث أو في هذا الأثر أثر جابر أنه موقوف من كلام جابر، ولكن الحكم ثابت في حديث في رواية حديث أخرى، فيشهد له حديث فاطمة بنت قيس. فدل الحديث على أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى من تركة زوجها، لا نفقة لها ولا سكنى من تركة زوجها حتى لو كانت حاملا، حتى لو كانت حامل، يعني الآن سواء كانت حامل أو ليست بحامل، الحامل لها النفقة، لكن إذا توفي زوجها انتقل المال إلى الورثة، مال الزوج هذا انتقل إلى الورثة، فلا يعني ينفق عليها منه، فلا ينفق عليها منه، فإن كانت غير حامل تنفق من نصيبها أثناء العدة من نصيبها من الميراث، وإن كانت حاملا فالمال قد انتقل ولا فتكون من 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 حصة الحمل، لأن الحمل يرث، وله يعني في كتب الفقه كتب الفرائض بيان كيفية حمل توريث الحمل، الحمل يقدرونه مرة على أنه أنثى ثم يقدرونه على أنه ذكر، وفيه في كتب الفرائض الفرائض تفصيل ذلك. فإن كانت حاملا لأن المال انتقل كما قلنا، فإن كانت حاملا فنفقتها على يعني تؤخذ من حصة الحمل من التركة إن كانت له تركة، وإن لم تكن للزوج هذا المتوفى وهو أبو الحمل، إن كانت لا تركة له فمن هذا إن كانت له تركة، وإلا فعلى وارثه الموسر، لأنها الآن كما تقدم معنا ستكون من نفقة الأقارب، ونفقة الأقارب لا تكون إلا بشرطين، لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول إيسار يعني غنى المنفق، والشرط الثاني فقر المنفق عليه. فهو هي إن كان له تركة وورث الحمل شيئا منها فتكون يعني نفقته على من حصة الحمل، وإن كان لا تركة له فإنه من تكون النفقة على الوارث له بشرط أن يكون موسرا، بشرط أن يكون موسرا. وهذا الحكم متى يلجأ إليه، متى يصار إليه؟ يسار إليه عند التنازع، وإلا في الأصل فالأقارب والأصهار يتسامحون، يعني التسامح ظاهر بينهم، وهو السائد وهو العرف أنهم يتسامحون في هذه الأمور. لكن لو حصلت مشادة وحصلت مشاحة وحصل نزاع، فحينئذ يكون هذا هو الحكم، يكون هذا هو الحكم. لكن الأصل والسائد بين الناس هو التسامح في هذا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تقدم معنا، اليد العليا هي المنفقة المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، فالمعطي أفضل من الآخذ. ويبدأ أحدكم بمن يعول، ويبدأ أحدكم بمن يعول أي بمن ينفق عليه، يتولى أمره ويتولى الإنفاق عليه ورعايته. ثم قال: تقول المرأة أطعمني أو طلقني. هناك في حديث أطول يقول العبد أطعمني أو بعني، ويقول الولد إلى من تكلني، وتقدم مثل هذا. تقول المرأة أطعمني أو طلقني، هذا الكلام اختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ والمدرج في الحديث هو كلام يكون في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره من أحد الرواة، وله أغراض، منها بيان معنى، مثل في حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء الليالي، يتحنث الليالي ذات العدد، هذا أصل الحديث. الراوي عن عائشة فسر معنى يتحنث، فقال يتحنث وهو التعبد، وهو التعبد. فمن لم ينتبه لهذا يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أهل المصطلح، مصطلح الحديث، يسمونه المدرج المدخل، قد يكون في أول الحديث وقد يكون في أول الحديث وقد يكون في آخره، وقد يكون مثل هذا يكون في آخره، وقد يكون في وسطه مثل حديث عائشة هذا، وهو التعبد التحنث وهو التعبد. فهذا الكلام يقول تقول أول الحديث من قوله قال رسول الله: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول المرأة، من هنا من العلماء من قال هذا من كلام أبي هريرة، فيكون تعليل للحكم، يعني هو يريد أن يعلل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بمن يعول. لماذا؟ لأنه تجب عليه نفقة الزوجة، والزوجة تقول إما أن تنفق علي أو تطلقني، فيريد أن يعلل الحكم، يشرح الحكم، يبين علة الحكم والحكمة فيه. فمنهم من قال هذا، ومنهم من العلماء من قال لا، هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه في آخره كما جاء معلقا عند البخاري، قال سئل، يعني هم سألوا تلاميذ أبي هريرة السامعون لأبي هريرة الذين حدثهم أبو هريرة، قالوا له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كيس أبي هريرة. هنا يعني يتوقفون، هل قوله من كيس أبي هريرة، وهذا يدل إذا قرأناها من كيس أبي هريرة وأردنا منه أنه من عند نفسه، والكيس ما تعرفونه هو الذي توضع فيه الأمتعة، توضع فيه النقود، ويقول هذا من كيس فلان وهذا مشهور الكلام هذا، هذا من كيسك، هذا ما 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 هو ما ما هو ما قاله فلان بل هذا من كيسك، ها؟ هذا إذا قلنا من كيس، أو قالوا يعني أنه من عنده، من كيس أبي هريرة يعني من كلامه، يفسر به أو يبين علة الحكم، هو يقول لهم هذا، هذا قول تفسير توجيه لبعض العلماء. بعضهم حمله على من كيس أبي هريرة على الإنكار على السائل، يعني مثل هذا لا يمكن أن أقوله، فكيف تسأل هذا السؤال؟ بل مثل هذا لا يقال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ينكر على الراجل السائل هذا، يقول كيف تسألني هذا، وهو واضح أنه لا يقول مثل هذا الكلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ضبط آخر لكيس هذه، كيس أبي هريرة، من كيسه يعني من فطنته وتفقهه، قالوا هو ليس من كيس بل هو من كيس أبي هريرة، يعني من فطنته، وهذا يؤكد المعنى الثاني أنه أن الكلام مدرج من كلام أبي هريرة، أن هذا مدرج في آخر الحديث من كلام أبي هريرة، فيكون هذا تعليل منه رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا يعني هذه المحامل التي حملت عليها معنى من كيس أبي هريرة، ويترتب عليها القول بأنه هل هو مدرج يعني من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه فضل الإنفاق والبذل من غير إسراف، طبعا هذا يعني في كل إنفاق الشرط هذا، أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بمن يعول فيقدم النفقة الواجبة كالزوجة والأولاد ويعني الأصول ثم الفروع ثم بقية الأقارب، لكن الزوجة لا تسقط يعني نفقتها بحال، حتى يعني أنه إذا لم يستطع الإنفاق عليها، وفي هذا خلاف بين العلماء، أنه إما أن ينفق عليها أو يطلقها أو يطلقها. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار، لأنها معاوضة بدل التمتع بها، فهي معاوضة وليست كنفقة الأقارب. نفقة الأقارب من باب الإحسان كالزكاة مثلا، إذا أعسر لا يجب عليه شيء، لكن نفقة الزوجة ونفقة المماليك، لأنه جاء في بعض الروايات ويقول المملوك أطعمني أو بعني، وكذلك البهائم لا يجوز له أن يحبسها، دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه يقولون هذا النوع لا يسقط بالعسار، لكن نفقة الأقارب تسقط بالعسار، لأن قلنا أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بشرطين، وهي غنى المنفق وفقر المنفق عليه إذن أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بمن يعول فيقدم النفقة الواجبة، لا يذهب يعني يقدم نفقات مستحسنة وهو عليه شيء واجب، فيبدأ فيقدمها على غيرها، وهذه التي لا تسقط بحال كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين، هذا في الترتيب، لكن نفقة الزوجة لا تسقط، أما بقية الأقارب فإنها تسقط مع الإعسار، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في هذا الحديث يعني هذا الأثر على فرض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا به وحكوا يعني أفتوا به أنه أن للزوجة للمرأة أن تطلب الفراق إذا لم ينفق عليها زوجها، وأن هذا حق لها أن تطلبه، فإذا طلبت الفراق فإنه يفرق بينهما بطلاق أو فسخ أو خلع، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح، هناك قول أنه ليس لها أنت الفسخ، وفيه قول آخر يشترط عليها، ويعني أن يعني لا تفسخ، ولكن يعني القاضي يحكم لها فتكون في ذمة الزوج، ولها أن تصبر وهو الأفضل، يعني لها أن تطالب، وهذا لا شك فيه لا خلاف فيه، يعني هي إن طالبت لها ذلك، فلها أن تطالب بنفقتها، فيجب أن ينفق عليها، إذا أعسر بالنفقة فالراجح أنه أن لها أن تفارقه بنوع من أنواع الفرقة، فهذا هو الراجح. وإن كان بعض العلماء يرى أنه ليس لها الفسخ، بل يعني يفرض لها القاضي وتستدين عليه وكذا. وهناك قول الرابع وهو وجيه جدا، وذكر هذا ابن القيم، أنه إن غرها فتظاهر أنه غني، وهذا يفعله كثير، فتظاهر أنه موسر غني وهو يكذب عليها، فلها أن 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 تطلب الفسخ، وإلا فيرجع الكلام للأول من العلماء، وهذا هو الراجح. وهذا حتى أن يعني بعض العلماء يقول أن المعاشرة بالمعروف تقتضي أن ينفق عليها، فالذي لا ينفق ليست هذه معاشرة بالمعروف. هنا قول يعني هو ليس في الحديث لكنه في الموضوع، إذا أعسر الرجل والمرأة موسرة ما الحكم؟ يعني العلماء الجمهور يرون أنه لا 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 يلزمها أن تنفق، لأن النفقة على الزوج مقابل، لأن النفقة هذه مقابل الاستمتاع بالمرأة. لكن ابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري يرى أنه عليها أن تنفق عليه. لماذا؟ لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لكن هذا يعني رد عليه العلماء وقالوا هذا في الوالدات حق الولادة، أما هذه ليست من هذا الباب، فهي لا تدخل في هذه الآية، فهي لا تدخل في هذه الآية. فهو يقول النفق عليه، فإن عجز يعني تنتقل إليها إذا كانت موسرة، لكن هذا القول مرجوح. وهذا القول الثاني يعني الرابع اللي هو يقول فإن غرها بالإيسار كذبا أو يعني تظاهر به وهو ليس بموسر، فإنها إذا كان له يعني إذا ترك مالا فاستطاعت أن تأخذ منه، له مال وتأخذ منه، فلها ذلك، كما تقدم في حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن آخذ ما يكفيني وولدي من مالي؟ فقال خذي ما يكفيك بالمعروف، وتقدم شرحه وما معنى ما الحدود التي يعني تأخذ فيها وكل ذلك تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، هذا تابع للحديث، يعني هذا هو تابع لذاك الحديث وشرحهما واحد. سعيد وأخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، يعني عندما قال الرجل لا في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله يفرق بينهما، قال له أبو الزناد سنة، يعني هل هذا الكلام سنة؟ والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف الأمر إلى أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا أنه مرسل، لكن الحافظ قال فقال سنة، وهذا مرسل قوي، لأنه ما صرح فيه بقال قال رسول الله، والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي مثل سعيد بن المسيب وأمثاله سعيد بن جبير وهؤلاء الذين أخذوا عن الصحابة، إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسل، هذا يسمونه مرسل، والمرسل عندهم ضعيف، لكن استثنوا مراسيل سعيد بن المسيب فقالوا هي قوية. لماذا؟ لأن يقول الحاكم رحمه الله تعالى تأمل المتقدمون، يعني من العلماء والمتخصصين في الحديث، تأمل المتقدمون مراسيل سعيد ابن المسيب، فيعني فوجدوها بأسانيد صحيحة، يعني وجدوها لها أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، ولذلك قال الحافظ مرسل قوي، لأن مراسيل سعيد ابن المسيب من أصح المراسيل، يعني إذا قرأنا الآن في كتب المصطلح مصطلح الحديث يقولون وفي باب المرسل قالوا مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل، يعلل ذلك الحاكم فيقول أن المتقدمون من المحدثين تأملوا أو تتبعوا أحاديث سعيد بن المسيب فوجدوها بأسانيد، ولذلك حكموا لها بأنها من أصح الأحاديث، قال هذا في كتابه علوم الحديث، فيه إشارة فائدة على كما يقولون على الهامش. سعيد بن المسيب، انت بعض الناس يقولون عن سعيد أنه قال سيب الله من سيبني، فيقول سعيد بن المسيب يعني باسم الفاعل وليس باسم المفعول مسيب، وهذا رده الإمام الذهبي فقال هذا هو المشهور، أنه هذا لم يثبت عنه، والمشهور المسيب بفتح الياء المشددة المسيب. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عمرو وعن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا تقدمت الإشارة إليه، يعني جاء به جزئية من الحديث ليستدل بها، لكن هنا قال وعن عمر، ولذلك يعني هذا يكاد يكون مكرر، هو مكرر لكن كأنه هنا أتم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي، يعني هو يشير أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي رحمة الله عليهم، وهو في ترتيب المسند في مسند الشافعي رقم الحديث 213، ومن طريقه البيهقي ورواه في عدة يعني عدة من كتبه في الكبرى وفي الصغرى وفي المعرفة وفي الخلافيات، في عدد من كتبه ذكرها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال عن أبيه نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى, نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد له مسائل سألها ومطبوعة مفردة في كتاب أبو داود صاحب السنن وأحد تلاميذ الإمام أحمد, وسأله مسائل وقيدها وطبعت. قال احتج أحمد بهذا الحديث, احتج أحمد بهذا الحديث, وهذا ما يدل عندهم أنه يعني مما يحتج به, وهو يعني سنة من سنة أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها, عضوا عليها تمسكوا بها وعضوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, فهي من سنتهم وليس هناك نص يخالف هذا, بل هي التي تتفق مع النصوص ومع يعني يسر الشريعة والحكمة في الشريعة. فعمر بن الخطاب قال كتب إلى أمراء أي رؤساء الجند قواد الجيش كانوا في يغزون بالأشهر بعيد على المشي على الأقدام وعلى الجمال وهكذا البغال وعلى الخيول, فيأخذون ببلاد بعيدة ويغيبون أشهر كثيرة والزوجات يعني لا نفقة لهن, فمن رحمته وتتبعه لأحوال الرعية ورعايته لرعيته رضي الله تعالى عنه وعدله من عدله كتب إليهم, يعني لا يمكن أن يذهب إلى الجهاد وهو فرض كفاية ويضيع ما يجب عليه قال أن يأخذوهم بأن ينفقوا, يلزموهم يعني بأن ينفقوا يعني يرسلوا إلى زوجاتهم النفقة أو يطلقوا. فإن طلقوا طيب هذا لو قال لك واحد خلاص أنا أطلق وأرتاح من المشكلة كلها, لا عمر هذا وهذا عدل عمر, المسألة فيها حكمان, حكم نفقة ما مضى وفي حكم النفقة الحاضرة. النفقة الحاضرة إما أن تنفق وإما أن تطلق, فقال أنا أطلق وارتاح. لا ما ترتاح, تبين عمر من عدله وفقهه ونباهته رضي الله تعالى عنه أن إذا طلق ما يسلم, عليه نفقة ما مضى لأن هذا حق ثبت, هو حق ثابت في ذمته مقابل كما قلنا هو معاوضة مقابل الاستمتاع بها, فهذا وهو الذي لو قال ما هو مسافر ما هو الذي ترك, هي في بيته هو الذي ترك الاستمتاع, فلا هذه حجة واهية. فعمر من عدله وفقهه رضي الله تعالى عنه قال إذا اختاروا الطلاق عليهم أن نفقت ما مضى تثبت عليهم وعليهم أن يعطوها المرأة هذه إن اختار الطلاق, وإن اختار النفقة ينفق عليها. استدل الفقهاء بهذا الأثر على أن الزوجة إذا غاب ولم يترك لزوجته, هذا الفقهاء المالكية, ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر. ما معنى المال الظاهر؟ أنت ستجدون في كتب الفقه مال ظاهر ومال غير ظاهر خفي, ها مثل الزرع والتمر والماشية, وهذه الظاهر اللي لا يخفى على أحد, فإن كان له مال ظاهر تأخذ منه, وإن لم يكن له مال ظاهر، لأنه الآن المال الظاهر إذا أخذ منه لا يتهم بالسرقة ولا بالخيانة ولا، لكن الذهب والفضة وعروض التجارة هذه خفية، هذه هو خفية. فقالوا إذا لم يكن له مال ظاهر أن لها حق المطالبة في فراقه، أما إذا كان له مال ظاهر فتأخذ منه، تأكل من التمر وتأخذ من الزرع الحبوب ولا يعني تطالب بالنفقة. والصحيح أنها تطالب بالنفقة، فإن أنفق عليها كما تقدم، فإن أنفق عليها وإلا يعني تطلب الفراق. وهنا يعني ملحظ وفائدة، أن نفقة الزوجة تفارق نفقة الأقارب في معنى غير الذي نحن ذكرنا الشروط، شرطين، لكن هنا يعني هي تفارقها في أنه يعني يلزمه نفقة أيضا فرق آخر في من حبس أطلق زوجته وقد حبس عنها أي لم يعطيها نفقتها. هنا لو عندنا رجل حبس النفقة عن زوجته ثم طلقها، وآخر حبس النفقة عن أقاربه، ما الفرق بينهما؟ قالوا أن الزوجة إذا حبس عنها النفقة ولم ينفق عليها وطلقها فإنها تطالب وعليه يحكم عليه بنفقة ما مضى، أما القريب فلا يطالب بنفقة ما مضى لأنه لم يستقر في هذا، وهو من باب الإحسان وقد فات وقته، فقد يكون أيسر، هو قد يكون هذا اغتنى أو فهو تلزمه لو كان حاضرا وهو غني وذاك فقير، لكن عندما كان غائبا فإن القريب لا تلزم نفقته لما مضى، ولكن الزوجة إذا طلقها تلزمه، وهذا فرق بين الأمرين. ولعلنا نتوقف هنا، وعندنا إن شاء الله في الجلسة القادمة حديثان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. وتقدم قال أنت أعلم به، فعندي آخر قال أنت أعلم، أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له. وحديث آخر أيضا وهو من الحديث البر، وإن شاء الله سنتوسع ونأتي له بشواهد في البر والإحسان إلى الأقارب، وهو عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك ثلاث. هذه في الرواية حديث بهز. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب في الأقرب. فهذان الحديثان إن شاء الله في الجلسة القادمة نشرحهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا حب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبته، وأن يرزقنا العمل بها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.